السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل درسنا في التفسير حيث نفسر جزء تبارك، وموضوع مجلسنا اليوم تفسير سورة نوح. وسورة نوح مكية، وموضوعها قصة نوح عليه السلام مع قومه. فالسورة كلها من أولها إلى آخرها في قصة نوح عليه السلام مع قومه، ومقصودها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الاعتبار من هذه القصة العظيمة. ولما كانت السورة كلها في قصة نوح عليه السلام وكانت متصلة، فإنا سنفسر السورة كاملة متصلة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا آيات السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
نعم، نوح عليه السلام أول رسل الله عز وجل إلى البشر، وذلك أن نوح عليه السلام بعث إلى قوم مشركين، والرسول هو الذي يبعث إلى قوم مشركين. وأما آدم عليه السلام فلم يكن رسولا وإنما كان نبيا، لأنه لم يبعث إلى قوم مشركين. فنوح عليه السلام أول الرسل، جاء بدين الله عز وجل الذي هو التوحيد والنهي عن الشرك. وكل الرسل الذين جاءوا من بعده دينهم واحد، هو هذا الدين الذي جاء به نوح عليه السلام، وهو توحيد الله والبراءة من الشرك. ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، لأنه أطول الرسل دعوة إلى الله عز وجل، فقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك ويدعوهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا كان في قصته عبرة عظيمة، ومن هنا أفردت قصته في سورة مستقلة، هي هذه السورة التي بين أيدينا. في هذه الآيات العظيمة يخبر الله عز وجل أنه أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه الذين كانوا مشركين بالله عز وجل، يعبدون الأصنام، وذلك أنهم كانوا على التوحيد وكانوا على الفطرة، وكان هناك رجال صالحون منهم يحبونهم، وإذا رأوهم يجتهدون في الطاعة، فمات أولئك الرجال. فاقتنص إبليس هذه الفرصة وغلو القوم في أولئك الرجال، فأوحى إليهم ووسوس أن انصبوا في مجالسهم أنصابا لهم، وصوروا تماثيل لهم في صورهم وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، حتى إذا رأيتموهم نشطتم في العبادة ففعلوا. النية حسنة ونصبوا تلك التماثيل فلم تعبد تلك الأصنام حتى تنسخ العلم وهلك أولئك الذين نصبوا تلك التماثيل. فوسوس إبليس إلى من بعدهم أن آباءكم وأجدادكم ما نصبوا هذه الأصنام إلا لتقربهم إلى الله زلفا وليتقربوا بها إلى الله عز وجل فعبدت، فوقعت عبادة الأصنام في الأرض، فكان أول ترك للتوحيد وأول شرك بالله عز وجل مبنيا على الغلو في الصالحين. فلما عبد قوم نوح الأصنام أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام رسولا إليهم لينذر قومه ويحذرهم عاقبة الشرك والعصيان وليحذرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى الأليم المستأصل إن استمروا على شركهم وعلى عصيانهم. ففعل عليه السلام وبلغ الرسالة وصبر وصابر وقال لقومه يا قوم إني لكم رسول من الله مخوف لكم من عذاب الله عز وجل إن لم تؤمنوا وتوحدوا وتطيعوا ومبين لكم عاقبة الشرك ومبين لكم وجوب التوحيد والطاعة وتقوى الله وما أرسلت به من ربي بيانا واضحا لا لبس فيه. فوحدوا الله وأطيعوه ولا تعبدوا مع الله أحدا واتقوه بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه وأطيعوني فيما أرسلت به إليكم من ربي تصديقا لي واتباعا لي فإنكم إن فعلتم نجوتم من عذاب الله ويغفر لكم ذنوبكم ويسترها عليكم وتسلمون من عاقبتها في الدنيا والآخرة ويمتعكم في الدنيا ولا يهلككم بعذاب يستأصلكم من عنده فتمكثون في الدنيا مدة أعماركم إلى أن يحين الأجل فإذا جاء الموت فلا راد له ولا يقدم ولا يؤخر. فلو كنتم تعلمون لسارعتم إلى الإيمان والتوحيد والطاعة ولما كفرتم بربكم وأشركتم وعاندتم وعصيتم. وأخذ عليه السلام يدعوهم ويبين لهم زمنا طويلا فلم يؤمنوا ولم يوحدوا ولم يطيعوا. فقال عليه السلام رب إني دعوت قومي إلى ما أمرتني به فدعوتهم إلى التوحيد والطاعة وبينت لهم ذلك في كل وقت من ليل أو نهار ولكنهم عاندوا وأصروا على كفرهم فلم يزدهم دعائي ودعوتي إلا هروبا من الحق والتوحيد وشرودا عنه فلم تحقق دعوتي لهم فائدة، بل حصل عكس المقصود. فكان حالهم أني كلما دعوتهم إلى التوحيد والطاعة لتغفر لهم ما أسلفوه من الذنوب ولترضى عنهم، أعرضوا إعراضا شديدا وأبوا أن يسمعوا قولي، فوضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما أقول، وحرصوا على أن لا يروني بغضا لي لأني أدعوهم إلى التوحيد، فتغطوا بثيابهم. حتى لا يروني بغضا لي ولما أدعوهم إليه، وحتى يكونوا بعيدين عني، وأصروا واستمروا عنادا واستكبارا على شركهم وعلى ما هم عليه من الباطل والشر، واستكبروا عن قبول التوحيد والحق استكبارا شديدا عجيبا عظيما، ودفعوا الحق كبرا وعنادا، واستنكفوا أن يؤمنوا كما آمن الضعفة والفقراء ومن لا يؤبه لهم. وكل ذلك يا ربي وأنت أعلم بي لم يجعلني أفتر عن دعوتهم، بل دعوتهم ليلا ونهارا وجهرا وإسرارا، وكنت آتي مجالسهم فأرفع صوتي أدعوهم إلى ما أرسلتني به، أدعوهم إلى التوحيد وأنهاهم عن الشرك وآمرهم بالتقوى، فأدعوهم جماعات، وأيضا أدعوهم واحدا واحدا إعلانا بأن أكلمه كفاحا أمام الناس، وإسرارا بأن أكلمه خفية بيني وبينه، وكل ذلك من الحرص على أن يطيعوا ويستجيبوا. فقلت لهم في دعوتي: استغفروا ربكم واطلبوا مغفرته وستره ذنوبكم وعدم مؤاخذتكم بها بترككم الشرك وبطلب المغفرة من الله عند توحيدكم، إنه كان غفارا كثير المغفرة سبحانه وتعالى لمن وحده. فهو سبحانه غفور غفار، يستر الذنوب ولا يعجل العقوبة، ويعفو عن الموحدين إن أذنبوا. بسبب منهم إنهم تابوا واستغفروا أو بغير سبب منهم، بل بمحض عفوه سبحانه وتعالى. ولو تركتم شرككم واستغفرتم ربكم لعفى عنكم وغفر لكم جميع أوزاركم السابقة وزادكم على ذلك أن ينزل عليكم المطر المتتابع الغزير الذي فيه نفع لكم فتستقون منه وتشربوا منه أنعامكم وتزرعون به ولكم فيه منافع عظيمة ويكثر أموالكم وأولاد ويكثر أموالكم وأولادكم التي هي زينة الحياة الدنيا، وبها تنالون ما تحبون في الدنيا، ويجعل لكم حدائق ذات بهجة ترتاح بها نفوسكم وتحصلون قوتكم وتتنعمون بمرآها وبثمارها وبهوائها. وقلت لهم في دعوتي: يا قوم ما لكم لا تقدرون ربكم قدره ولا تتفكرون في عظمته وجلاله ولا تخافون نقمته وانتقامه مع كثرة البراهين على ذلك الدالة على عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. ومن تلك البراهين أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم، فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى، وخلقكم في مراحل متدرجة في أرحام أمهاتكم، ثم بعد ولادتكم وحياتكم ما بين ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعف، فهو الذي خلقكم من العدم ورباكم بالنعم، والذي خلقكم قادر على أخذكم وإحيائكم مرة أخرى وتعذيبكم. ومن تلك البراهين الساطعة أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع مرتفعات، السماء الدنيا منها سقف فوق رؤوسكم، ثم فوقها سماء، ثم فوقها سماء، هكذا هي سبع سماوات طباق، بعضها فوق بعض، ليس بينها وبين الأرض أعمدة ترونها، ولا بين كل سماء وسماء أعمدة، ومع ذلك لا تسقط ولا تميل ولا تتفطر. وجعل القمر في السماء وجعله نورا للأرض والفضاء، ينير في الليل حيث يحتاج الناس في الليل إلى نور لا حرارة معه، لأن الليل وقت السكون. وجعل الشمس كالمصباح المضيء الذي يشع ضوءا مع حرارة في وقت النهار، لأن وقت النهار وقت الحركة، فالناس يحتاجون ضوءا وقادا وحرارة تحمى بها الأرض من العفن والنتن وما يضر الناس. فخلق سبحانه هذه المخلوقات العظيمة، وخلقها أعظم من خلق الإنسان، خلقها وسخرها ودبرها سبحانه وتعالى. هذا الخلق لا شك أنه أعظم من خلق الإنسان، ولذلك نبههم نوح عليه السلام إلى هذه القضية وإلى مقارنة خلقهم مع خلق السماوات والأرض وما فيهن. فما هم إلا مخلوقون من تراب. فأبوهم آدم عليه السلام إنما خلق من تراب، ثم هم من نسله خلقوا من ماء مهين، فالتراب أصلكم ومن ماء مهين خلقتم، وذلك يدلكم على ضعفكم. فالقادر على تلك الكواكب العظيمة قادر عليكم. ولو تفكرتم كيف خلق هذا الإنسان من تراب ثم صار بهذه الهيئة عاقلا متحركا لأدركتم عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله الذي خلقكم من تراب يميتكم سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد منكم أن يدفع الموت عن نفسه أو عن حبيبه ثم يقبر في التراب فيعاد إلى التراب، وكل شيء منكم يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب. ثم إذا شاء سبحانه أن يبعثكم أنبتكم من عجب الذنب، وركبكم من هذا العظم الصغير. فالذي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم مرة أخرى، فالإعادة أسهل من الابتداء. والله سبحانه وتعالى جعل حياتكم الدنيا على الأرض، وسخر لكم الأرض فجعل الأرض ممهدة كالبساط لتستطيعوا سكناها والسير عليها، ولتسلكوا فيها طرقا واسعة ممهدة توصلكم إلى مطلوبكم. لكنهم لم يتفكروا ولم يتدبروا ولم يعتبروا. فقال نوح شاكيا لربه وهو أعلم به وبهم: إنهم ما أطاعوني بل زادوا في العصيان وبالغوا في ذلك واتبعوا الرؤساء الضالين، أهل الدنيا أهل الأموال وكثرة الأولاد، مع ضلالهم وكفرهم، وأطاعوهم في الكفر والعصيان. أولئك الرؤساء الذين أنعم الله عليهم بالأموال وأنعم عليهم بالأولاد لم يشكروا الله على تلك النعم، بل زادتهم تلك النعم شركا وعصيانا وخسارا. وقال أولئك الرؤساء الضالون المضلون للناس داعين لهم إلى الشرك والعصيان: إلزموا آلهتكم التي ورثتموها عن آبائكم واعبدوها، ولا تتركوا عبادة أصنامكم الكبار ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وقد أضل أولئك الرؤساء كثيرا من قومي فلم يؤمن إلا قليل، فلم يوحد أكثر قومي، فهم معاندون بعيدون عن الحق. فيا ربي لا تزد هؤلاء الظالمين المصرين المعاندين إلا ضلالا عن الحق، لتأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلما كان ذلك منهم وبسبب إصرارهم على كفرهم وخطيئاتهم أغرقوا بالطوفان فأدخلوا فور إغراقهم نارا فعذبوا بالنار بعد موتهم. وهذا عذاب القبر وهو أحد الأدلة على عذاب القبر. ولم يجدوا لهم من دون الله من ينصرهم ويحول بينهم وبين عذاب الله، لا أولئك الرؤساء الذين كانوا يضلونهم ولا غيرهم. وكان نوح عليه السلام قد دعا قبل إغراقهم أو عند إغراقهم ألا يترك، دعا ربه ألا يترك على الأرض إنسانا كافرا يدور ويتحرك ويسكن الديار والدور. دعا ربه أن يهلكهم جميعا. لماذا؟ لأنهم لا خير فيهم، ولو بقي واحد منهم لظل يضل الناس ويدعو المؤمنين الموحدين إلى الشرك ويزين لهم الشرك، ولا يخرج من أصلابهم إلا أمثالهم كفار فجار ضلال مضلون لعباد الله عز وجل. فليس في بقاء أحد منهم خير، بل فيه شر. فأغرق الله الكفار أجمعين ولم ينجو منهم أحد، ونجى نوح عليه السلام ومن آمن معه. ودعا نوح ربه للمؤمنين فخص ثم عم، فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فدعا بالمغفرة لجنس المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. ثم دعا على الظالمين أن لا يزيدهم الله إلا حسرة وهلاكا وخسرانا. هذه قصة نوح العظيمة المذكورة في هذه السورة، وقد فسرنا الآيات تفسيرا موضوعيا إجماليا إيمانيا. ثم نعود إلى تفسير الآيات تفسيرا تفصيليا، فيقرأ لنا الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين ما سطره الإمام الفقيه الأصولي المفسر المتفنن العالم النحرير السابق لعصره عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل في تفسيره. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصة نوح وحدها، لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. فأخبر تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه رحمة بهم وإنذارا لهم من عذاب أليم، خوفا من استمرارهم على كفرهم فيهلكهم الله هلاكا أبديا ويعذبهم عذابا سرمديا. فامتثل نوح عليه السلام لذلك وابتدر لأمر ربه، فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أي واضح النذارة بينها، وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه وبأي شيء تحصل النجاة. بين ذلك بيانا شافيا، فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك، فقال: أن اعبدوا الله واتقوه.
يعني أن أصل النجاة والفلاح التوحيد، فلا نجاة إلا بالتوحيد. كل مشرك هالك، كل مشرك بالله هالك، لا نجاة إلا بالتوحيد. أصل النجاة هو التوحيد، وتقوى الله والتوحيد رأس تقوى الله. كل ما دون التوحيد إنما يصلح بالتوحيد، إنما يصلح بالتوحيد، فيكون سببا للفلاح والنجاح.
قال: فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك فقال: أن اعبدوا الله واتقوه، وذلك بإفراده تعالى بالعبادة والتوحيد والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله، فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم، وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب.
طيب، انظروا، ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآيات في قول نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، من ذنوبكم. طيب يا إخوة، التوحيد يهدم الذنوب كلها، فمن كان مشركا ثم وحد غفرت ذنوبه كلها، فلماذا قال يغفر لكم من ذنوبكم؟ من هنا قال بعض المفسرين: زائدة لتوكيد المغفرة، زائدة لتوكيد المغفرة لتدل على العموم، لتدل على العموم، عموم المغفرة. وقال بعض المفسرين: هي لبيان الجنس، لبيان الجنس. يعني يا إخوة، تخاطب أولادك فتقول: أريد منكم أن تطيعوا الله، أريد منكم أن تطيعوا الله. هنا لا تريد من بعضهم، وإنما تريد من جنسهم، يعني من الجميع. فبعض أهل العلم قالوا: من هنا لبيان الجنس، أن يغفر جميع ذنوبكم، يغفر جنس ذنوبكم. وقال بعض المفسرين: من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، وذلك أنهم لهم ذنوب قبل التوحيد، وقد تقع منهم ذنوب بعد التوحيد، فالموحد ليس معصوما. فمن ذنوبكم، يعني يغفر لكم الذنوب التي كانت قبل توحيدكم، بتوحيدكم. فإذا وحدتم وأذنبتم فإن الله يؤاخذكم بها، إلا أن يعفو عنكم أو تتوبوا وتستغفروا فيقبل توبتكم. فلو لم يقل من هنا، قد يفهم أنه يغفر لهم جميع الذنوب السابقة واللاحقة، فجاءت من هنا لتبين أن الذنوب التي تغفر بالتوحيد إنما هي الذنوب السابقة، التوحيد يهدم كل ما كان قبله. أما اللاحقة بعد التوحيد فالعبد يؤاخذ بها، لكن إن تاب واستغفر قبل الله توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد يعفو الله عنه بلا سبب منه ما دام أنه موحد. وقال بعض المفسرين: من هنا تبعيضية أيضا، لكن حملوا على معنى آخر، قالوا: يغفر لكم من ذنوبكم التي لا حق فيها لمخلوق، لا حق فيها لمخلوق. أما إذا كان فيها حق لمخلوق فلا بد أن ترد إليه، لكن هذا القول ضعيف، فإن التوحيد يهدم الذنوب كلها من كان مشركا فإنه لا يسأل عن ذنب فعله قبل توحيده قبل إسلامه. وقال بعض المفسرين من هنا بمعنى عن، يعني يتجاوز لكم عن ذنوبكم، يتجاوز لكم عن ذنوبكم. نعم.
ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى، أي مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود، وليس المتاع أبدا، فإن الموت لا بد منه. ولهذا قال:
يعني إن أشركتم فستهلكون بالعذاب، وهذا في أيدي الملائكة أنهم إن أشركوا وأصروا يهلكون بالطوفان في وقت كذا، لكن إن وحدتم فسيرفع عنكم العذاب وستبقون بقية عمركم إلى أن يأتي الموت، إلى أن يأتي الموت. قال العلماء: هذا باعتبار ما عند الملائكة، وإلا فالمقدر معلوم، لكن عند الملائكة أنهم إن وحدوا فإنهم لا يهلكون بل يبقون بقية أعمارهم إلى أن يأتي الموت، وإن لم يوحدوا فإنهم يهلكون جميعا في وقت واحد بالطوفان. نعم.
ولهذا قال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي كما كفرتم بالله وعاندتم الحق، فلم يجيبوا لدعوته ولا انقادوا لأمره، فقال شاكيا لربه: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
أعد إن أجل الله.
قال: ولهذا قال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، كما كفرتم بالله وعاندتم الحق.
الذي يظهر والله أعلم أنها لما كفرتم، لو كنتم تعلمون لما كفرتم بالله وعاندتم الحق. نعم.
قال: فلم يجيبوا لدعوته ولا انقادوا لأمره، فقال شاكيا لربه: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي نفورا عن الحق وإعراضا، فلم يبق لذلك فائدة، لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي لأجل أن يستجيبوا، فإن استجابوا غفرت لهم، وهذا محض مصلحتهم، ولكن أبوا إلا تماديا على باطلهم ونفورا عن الحق، جعلوا أصابعهم في آذانهم حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام.
وهذا مبالغة منهم في النفور عن الحق، حتى أنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئا. نعم.
واستغشوا ثيابهم، أي تغطوا بها يغشاهم غطاء يغشاهم بعدا عن الحق وبغضا له.
يعني لماذا استغشوا ثيابهم؟ قال بعض المفسرين: ليبتعدوا عن الحق، لأنهم يبغضونه فلا يريدون أن يسمعوا، يضعون أصابعهم في أذانهم ويضعون فوق رؤوسهم ثيابا. وقال بعض المفسرين: إذا رأوا نوحا من بعيد عليه السلام استغشوا ثيابهم حتى لا يعرفهم فيأتي إليهم ويدعوهم. وقال بعض المفسرين: لبغضهم لنوح عليه السلام، لأنه يدعوهم إلى التوحيد لا يطيقون رؤيته، فإذا رأوه من بعيد استغشوا ثيابهم حتى لا يروا نوحا عليه السلام. وهذا يحصل من بعض أهل الشر، بعض أهل الشر يأتي يقول لمن يعرف بالدعوة إلى التوحيد والسنة، يقول والله هذا الرجل ما أطيق أن أنظر إليه، نعوذ بالله من سوء الحال. نعم.
وأصروا على كفرهم وشرهم.
أصروا يعني استمروا معاندين على كفرهم وشرهم. نعم.
واستكبروا على الحق استكبارا، فشرهم ازداد وخيرهم بعد. ثم إني دعوتهم جهارا، أي بمسمع منهم كلهم،
أي أني دعوتهم في مجامعهم، فكنت أذهب إلى مجامعهم وأرفع صوتي بالدعوة أسمعهم جميعا. نعم.
ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، كل هذا حرص ونصح وإتيانهم بكل طريق يظن به حصول المقصود.
يعني دعوتهم أفرادا بصوت يسمع وخفية بيني وبينهم، كل ذلك مبالغة في إيصال الدعوة وحرص على أن يستجيبوا. نعم.
فقلت استغفروا ربكم، أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها، إنه كان غفارا كثير المغفرة لمن تاب واستغفر. فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب.
وهذا الأمن، هذا الأمن، والأمن من أعظم النعم، وأعظم الأمن أمن النفس، أن تكون النفس آمنة، ولا أمن إلا بالتوحيد ومغفرة الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. من أراد الأمن فليلزم التوحيد تحقيقا، وليلزم تقوى الله، وليكثر من الاستغفار. والله من جمع بين ثلاثة أمور، التوحيد وكثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، حصل له الأمن النفسي، تجد في غاية الراحة، الناس يضطربون والناس وهو في غاية الراحة، لأن الله عز وجل قد أمنه. نعم.
قال رحمه الله: ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجل، فقال: يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد.
وهذه البركة، التوحيد سبب الأمن والبركة، فيبارك الله للموحد فيما يؤتيه ويقنعه بذلك، فيجد بركة وراحة. فالتوحيد والبعد عن الشرك سبب للبركة والقناعة. نعم.
ويمددكم بأموال وبنين، أي يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
ويجعل لكم جنات، الجنة هي الحديقة المليئة بالأشجار التي تسر الناظر إذا نظر إليها، ومن جمالها أن تكون فيها أنهار، مياه جارية، ولا سيما في الصباح والمساء، والذين يعرفون المزارع يعرفون هذا، من متع الدنيا أن تكون هناك خضرة، مزرعة تجري فيها المياه صباحا في أول النهار ومساء في آخر النهار. نعم.
قال: وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمه.
نعم ما لكم لا ترجون. قالوا لا ترجون معناها لا تخافون بأس الله عز وجل ونقمته، لأنكم لا تقدرونه حق قدره. نعم.
وليس لله عندكم قدر.
نعم. والوقار يا إخوة العظمة، الوقار العظمة من التوقير وهو التعظيم. وقال بعض المفسرين معنى الآية ما لكم لا تؤملون من الله ثوابا ولا تخافون منه عقابا. فمعنى ترجون تؤملون الثواب وتخافون العقاب، وسبب هذا لو حصل تعظيم الله سبحانه وتعالى، لكن لكونكم لا تعظمون الله فأنتم لا تؤملون الثواب من الله ولا تخافون عقاب الله. نعم.
وقد خلقكم أطوارا.
أطوارا جمع طور، وهو المرة، وهو المرة. نعم.
أي خلقا من بعد خلق في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولية، ثم التمييز، ثم الشباب، ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق.
فخلقكم من ضعف وأوجدكم في ضعف ورباكم في حال ضعفكم ثم رزقكم قوة. والله ما أحد يستطيع أن يكسب نفسه القوة، الله رزقكم القوة ورباكم في قوتكم، فرباكم في ضعفكم ورباكم في قوتكم ثم ردكم إلى ضعف. ما يستطيع أحد منكم أن يدفع ذلك عن نفسه. نعم.
قال رحمه الله فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. واستدل أيضا بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس، فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي كل سماء فوق الأخرى.
هذا معنى طباقا، لكن انظروا يا إخوة، الله عز وجل قال في خطاب نوح لقومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ونحن نعلم أن الرؤية تأتي بمعنى النظر وتأتي بمعنى العلم، فقال بعض العلماء معنى ألم تروا أي ألم تنظروا إلى السماء الدنيا وهي دليل على غيرها، فمن رآها كأنه رأى بقية السماوات. وقال بعض المفسرين ألم تروا بمعنى ألم تعلموا بما أخبرتكم به، فالرؤية هنا بمعنى العلم. وقال بعض المفسرين ألم تروا بأبصاركم السماء الدنيا وتعلموا بالخبر السماوات الأخرى. فأنتم تنظرون إلى السماء الدنيا فترونها بأبصاركم، وأما السماوات الأخرى فإنما تعلمونها بالخبر، فإنما تعلمونها بالخبر. نعم.
وجعل القمر فيهن نورا لأهل الأرض.
نعم. وجعل القمر فيهن أي في السماوات. طيب القمر إنما هو قريب من السماء الدنيا، في السماء الدنيا. قال بعض المفسرين لأنه إذا كان في واحدة منهن فهو فيهن جميعا، ما دام أنهن سبع وهو في السماء الدنيا فكأنه في السماوات السبع. وقال بعض المفسرين معنى فيهن معهن، وسبقا ذكرنا أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وجعل القمر فيهن نورا، يعني وجعل القمر معهن نورا، فخلق القمر كما خلق السماوات وجعله نورا. نعم.
وجعل الشمس سراجا ففيه تنبيه.
نعم، فالقمر نور والشمس ضياء، والنور يستمد من الضياء، ولذلك العلماء اليوم يقولون إن القمر في ذاته مظلم ولكن نوره من ضوء الشمس، نوره من ضوء الشمس. ولذلك عندما يحجب ضوء الشمس عن القمر يحصل الخسوف أو الكسوف، سبقا تكلمت عن هذا، إن المعنى إيه؟ وقال بعض المفسرين النور ضوء بلا حرارة والضياء ضوء مع حرارة، وكلا الأمرين موجود في القمر والشمس. القمر نوره بأمر الله وتدبير الله يستمد من الشمس، وهو ضوء بلا حرارة يناسب الليل، والشمس ضوءها مشع مع حرارة يناسب النهار، والله حكيم عليم. نعم.
قال رحمه الله ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمة الله وسعة إحسانه، فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويخاف ويرجى. والله أنبتكم من الأرض نباتا حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه، ثم يعيدكم فيها عند الموت ويخرجكم إخراجا للبعث والنشور، فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة مهيئة للانتفاع بها لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها.
فأنتم تسكنون عليها وتسيرون فيها وتزرعونها، ولولا أنها مبسوطة لما حصل لكم ذلك على وجه التمام. نعم.
قال نوح شاكيا لربه إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد، إنهم عصوني فيما أمرتهم به واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارا، أي هلاكا وتفويتا للأرباح، فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم. ومكروا مكرا كبارا أي مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق، قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له لا تذرن آلهتكم، فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك وأن لا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون، ثم عينوا آلهتهم فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
فعلى هذا يا إخوة يكون هذا بيانا بعد إجمال، بيانا بعد إجمال، ويكون المعنى وقالوا لا تذرن آلهتكم وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وهي فتكون تفسيرية بيانية للمجمل. وقال بعض المفسرين إن آلهتهم التي كانوا يعبدون أكثر من هذه الأصنام، لكن هذه الأصنام أكبرها، فيكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فيكون المعنى ومنها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. نعم.
قال: وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد وجاء غير أولئك، فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. ولهذا وصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الأصنام.
هذا جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا المعنى، هذا مأخوذ من قول ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في الصحيح. نعم.
وقد أضلوا كثيرا، أي أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق.
نعم. وقال بعض المفسرين: قد أضلوا كثيرا، أي الذين نصبوا تلك التماثيل، الذين غلوا في الصالحين فنصبوا تلك التماثيل أضلوا كثيرا من الخلق بعدهم، لأنهم كانوا سبب عبادة الأصنام، لأنهم كانوا سبب عبادة الأصنام. وقال بعض المفسرين: أضلوا أي الأصنام، الأصنام أضلت كثيرا من الناس. ما معنى هذا؟ أي بسبب وجودها ضل الناس، بسبب وجودها ضل الناس. نعم.
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم للحق لكان مصلحة.
لو كان
ضلالهم،
أيوة، عند
دعوتي إياهم للحق،
لا بحق، لو كان ضلالهم عند دعوة إياهم بحق لكان مصلحة، لكنه ليس كذلك. نعم.
قال: أي لو كان ضلالهم عند دعوة إياهم بحق لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا.
نعم. فالمعنى: لو كان ضلالهم عند دعوة إياهم بحق لكان مصلحة، لكنه ليس كذلك، وإنما ضلالهم عناد واستكبار واستجابة لأولئك الرؤساء المضلين، فهو فساد وظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
أي فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم.
بالمناسبة العلماء يقولون: طالب العلم يحتاج إلى شيخه، ولو كان متمكنا من القراءة، ولو كان عنده كتب. ومن فوائد القراءة على الشيخ أن الشيخ ينبهه على الخطأ في الكتاب، وينبهه على يعني الأخطاء التي تغير المعنى، مثل هذا الذي معنا، فإن لو قرأناه كما هو مكتوب لتغير المعنى تماما ولما كان صحيحا، لكن على ما صححناه فالمعنى مستقيم. ولذلك يقول العلماء: لا يستغني طالب العلم عن شيخه، ولا يستغني بالكتب عن الشيوخ إلا مغرور، وسيأتي بالعجائب، سيأتي بالعجائب. الذي ما يتعلم على المشايخ يأتي بالعجائب، حتى لو أخذ شهادات عليا، دكتور أخذ شهادة دكتوراه، يقول صحيح البخاري لجمعة محمد إسماعيل، صحيح البخاري لجمعة محمد إسماعيل قرأ على طرة الكتاب، جمعه محمد بن إسماعيل البخاري، فهو يقرأ بنفسه، فيقرأ جمعة، يعني أن المؤلف اسمه جمعة وهو دكتور. ظاهر الميكروفون يقول طولتم، طيب لعل الله أراد بنا وبكم تخفيفا، غدا إن شاء الله وبعد غد لن يكون هنا درس، يوم الأربعاء عصرا إن شاء الله سنجتمع على الدرس إن شاء الله ونكمل تفسير السورة ونأخذ شيئا من حكمها وفوائدها، ثم ننتقل إلى السورة التالية. كتب الله الأجر الجميع وبارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.